الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ربي أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا. كان الكلام في صور المقام الأول. المقام الأول فيما إذا كان هناك اضطرار إلى أحد الأطراف بعينه. أولا الشبهة محصورة، وكان الاضطرار إلى واحد من الأطراف بعينه، وهذا على صور. الصورة الأولى وقد تقدم الكلام فيها، وهي ما إذا كان الاضطرار طارئا على التكليف وعلى العلم به. قد تقدم بأن منجزية العلم لا تسقط. الصورة الثانية، ما إذا كان الصورة الثانية، ما إذا كان الاضطرار بعد التكليف وقبل العلم به. وقعت النجاسة في أحد الإناءين ثم اضطر إلى أحدهما بعينه، ثم علم بأن النجاسة قد وقعت في أحدهما. هذه الصورة الثانية التي سيؤخر الحديث فيها. والصورة الأخيرة هي ما إذا لا تقدم الاضطرار على العلم، على التكليف والعلم به، يعني أن الاضطرار ليس طارئا، هو مضطر إلى شرب أحدهما بعينه، كما إذا كان مضطرا إلى شرب الماء ثم وقعت نجاسة في أحدهما ثم علم بها. ففي هذه الحالة، هذه اللي الآن بيقدم الحديث فيها اللي هي الصورة الأخيرة، فقال في هذه الصورة الأخيرة، وهي ما إذا كان مضطرا إلى شرب أحدهما بعينه وهو الماء للحليب، ثم وقعت نجاسة في أحدهما ثم علم بوقوع النجاسة في أحدهما، ففي هذه الحالة الاضطرار، عليكم السلام، الاضطرار إلى الماء بعينه يجو ماذا لما كان سابقا فلا أثر للعلم بوقوع النجاسة، سواء كان وقع فيه أو لم يقع فيه. يبقى الكلام في ماذا في الطرف الآخر وهو الحليب. الطرف الآخر وهو الحليب هو الذي يترتب عليه أثار على تقدير أن يجري الأصل، فماذا فنشك في جواز تناوله للحليب وعدم جواز تناوله للحليب، والشبهة نعم في الفرض شبهة بدوية، هل يجوز له أن يشرب الحليب أو لا يجوز له أن يشرب الحليب؟ فإنه على تقدير وقوع النجاسة فيه لا يجوز، على تقدير عدم وقوعها فيه يجوز، فيجري فيه الأصل بلا معارض، لأن الأصل ما يحتاج إليه في الطرف ماذا في الطرف المضطر إليه، لفرض أن الاضطرار إليه سابق على ماذا على التكليف وعلى العلم به. هذا حكم الصورة الأخيرة التي قدمها. فقال الصورة الأخيرة، وهي ما إذا كان الاضطرار فيه قبل التكليف وقبل العلم به، كما إذا اضطر، خب التمثيل مو صحيح، تمثيل مو إلى شرب أحد المائين، نحن نتكلم فيما إذا اضطر إلى شرب أحد مثلا اضطر إلى أحدهما المعين، وكل الفروض كانت أحدهما المعين مثلا ماء وحليب حتى يضطر إلى مثلا الماء. قاله نعم ما في فرق من حيث المثالين، في المثالين صحيح، ولكن موضع الكلام له المقسم، المقسم أنه اضطر إلى أحد الطرفين في شبهة المحصورة، بعدين قسمنا إلى أي شيء، اضطر إلى أحدهما المعين وجاءت فيه ثلاث صور، هذه واحدة أحدهما المعين، بعدين اضطر إلى أحدهما غير المعين مثل مثال المائين، فهني ما المفترض أن لا يكون التمثيل كما إذا اضطر إلى شرب أحد المائين، خو ما بسجي اضطر إلى أحد شرب أحد المائين بنحو ماذا؟ بنحو أن يكون أحدهما المعين، لا وحدة، إيه صحيح من هالجهة، صحيح من حيث الحكم صحيح، كما إذا اضطر إذا إلى شرب ماذا؟ إلى شرب الماء من بين إناءي الماء والحليب، ثم علم بوقوع النجاسة في أحدهما بعد الاضطرار. قال: ولا ينبغي الإشكال في عدم تنجيز في عدم التنجيز في هذه الصورة. ليش؟ إذ لا علم بالتكليف فيها، من الأساس ما نعلم فيها بالتكليف، فإنه على تقدير وقوع النجاسة في المضطر إليه ما موجود تكليف، ونشك في وقوعها في ماذا؟ في غير المضطر إليه، فتجري فيها البراءة، فلا علم بالتكليف. فقال: إذ لا علم بالتكليف فيها لاحتمال وقوع النجاسة في الطرف المضطر إليه، وحيث إن المفروض كون الاضطرار قبل وقوع النجاسة فوقوعها في الطرف المضطر إليه لا يوجب حدوث التكليف، هذا بعد فوقوعها فيه نتكلم فيها. نعم، ووقوعها في الطرف الآخر مجرد احتمال لا مانع من الرجوع فيه إلى الأصل. وبعد عندنا صورة أيضا تلحق أو تلحق بهذه الصورة، وهي صورة تقارن الاضطرار والعلم بالتكليف، تقارن الاضطرار مع العلم بالتكليف، بأن جالي بابا جالي بأن وقعت النجاسة في أحد الإنائين، ومقارنة مع العلم بوقوع النجاسة اضطر إلى أحدهما المعين. التكليف صار ولكن إلى الآن ما يعلم بالتكليف، وقعت نجاسة في أحد الإنائين، لحظة العلم بوقوع النجاسة هي لحظة الاضطرار إلى أحدهما المعين، ففي هذه الحالة لا علم أيضا بالتكليف. ليش؟ أما في الطرف المضطر إليه فلفرض ماذا؟ فلفرض الاضطرار يجوز تناوله لحظة العلم، وأما في الطرف غير المضطر إليه فلا ندري وقعت فيه النجاسة أو لم تقع فيه النجاسة، فيجري فيه الأصل بلا معارضة، نفس الكلام. فقال: ويلحق بهذه الصورة صورة تقارن الاضطرار والعلم بالتكليف، مو صورة تقارن الاضطرار مع التكليف مع العلم بالتكليف، فيجري فيه الكلام السابق من عدم التنجيز بلا فرق بينهم. بقي الكلام في الصورة المتوسطة، وهي أن يكون الاضطرار بعد التكليف وقبل العلم به، وقعت نجاسة في أحدهما لا بعينه، وقعت نعم في أحدهما، ثم اضطررت إلى أحدهما المعين وهو شرب الماء وهو الماء، ثم علمت بوقوع النجاسة في أحدهما. ففي هذه الصورة هل يحكم نعم، فهل الاعتبار في التنجيز بسبق التكليف؟ فإذا بالفعل العبرة بسبق التكليف، التكليف سابق على الاضطرار، فالمفترض أن التنجيز باقي. وأما إذا كانت العبرة بالعلم بالتكليف، فالعلم بالتكليف لاحق على الماذا؟ لاحق على الاضطرار، فلا يكون هناك فلا ماذا؟ فيحكم حينئذ بعدم التنجيز. فالمدار على أي شيء؟ هل المدار على التكليف بصورته الواقعية أو بحالته الواقعية، أو العبرة بأي شيء؟ العبرة بالعلم بالتكليف، لفرض أن الاضطرار وقع متوسطا بين التكليف وبين العلم بالتكليف، فالعبرة بأي شيء؟ بالتكليف الواقعي حتى لو لم أعلم به فيكون التنجيز قائما، أو العبرة بالعلم بالتكليف فبما أنه قد سبق بالاضطرار فالتكليف ماذا؟ في حكم العدم. فقال: بقي الكلام في الصورة المتوسطة، وهي أن يكون الاضطرار بعد التكليف وقبل العلم به، كما إذا اضطر إلى نفس الشيء، إلى شرب أحد الماء، نفس التمثيل، لا اضطر إلى شرب الماء من بين إناءي الماء والحليب، اضطر إلى أحدهما المعين، واضح، ثم علم بأن أحدهما كان نجسا قبل الاضطرار، قبل الاضطرار. خب مو العلم قبل الاضطرار، النجاسة قبل الاضطرار، علم بعد الاضطرار أن أحدهما كان نجسا قبل الاضطرار، فهل الاعتبار بسبق التكليف على الاضطرار؟ هل الاعتبار بسبق التكليف على الاضطرار؟ فالنتيجة ماذا إذا كان العبرة بذلك؟ التنجيز موجود، فيحكم بالتنجيز أو الاعتبار على أي شيء؟ على العلم الحادث بعد الاضطرار، فيحكم بعدم التنجيز لكون الاضطرار قبل العلم بالتكليف على الفاظ. يقول السيد: الصحيح هو الثاني، أن العبرة بأي شيء؟ بالعلم الحادث. لما كان متأخرا العلم بالتكليف عن الاضطرار، ففي هذه الحالة لا يعود هذا العلم منجزا. ليش؟ وقعت النجاسة في الإناء، في أحد الإناءين، واضطررت إلى أحدهما المعين وهو الماء. أنا بعد لم أعلم بالتكليف، شنو اللي موجود عندي؟ اللي موجود عندي على فرضه خب في طرف المضطر إليه ما عندي مشكلة، يجوز تناوله على أي حال، مشكوك مو مشكوك، معلوم وقوع النجاسة فيه مو معلوم، فإذا ما لي أثر الأصل لو جرى في الطرف المضطر إليه وهو الماء. يجي إلى طرف الحليب، افترض أنه شاك، بيجري الأصل. إنزين، علم ما موجود، لأن العلم ماذا بحسب الفرض؟ لاحق على الاضطرار. صار تكليف بس أنا ما أدري به. صار تكليف يعني شنو؟ وقعت النجاسة. ففي علم الله يلزم الاجتناب عن ماذا؟ عن المتنجس، بس أنا ما أدري بالتكليف، ما أدري لأني لا أعلم بوقوع النجاسة. فإذا وقعت النجاسة وصار التكليف الواقعي وهو لزوم الاجتناب عن أحدهما، ولكني اضطررت إلى أحدهما المعين، فيجوز شربه على أي تقدير حتى لو علمت بأنه ماذا هو الذي وقعت فيه النجاسة. فإذا جريان الأصل بالنسبة إليه لا أثر له. يبقى الطرف الثاني، إلى الآن ما علمتها بأنه وقعت النجاسة في أحدهما، بعد إذن ها، فإذا قبل العين بابا روح على الكرسي قاعد، روح عشان لا يطلع في التصوير، ما يرضون روح. قبل العلم إلى الآن لما لم يكن هناك علم بوقوع النجاسة في أحدهما، أقصى ما هنالك مثلا موجود شك، أشك في طهارة طهارة الحليب، أجري فيه الأصل. أقصى ما هناك إذا موجود شك تجري فيه الأصل. بالنتيجة ثم علمت شنو واقعية العلم المضطر إليه وقد تناولته مثلا، أو ما نحتاج حتى لو لم أتناول، المضطر إليه لا عبرة بالعلم فيه، والطرف الآخر جرى فيه الأصل قبل العلم. فقال الصحيح هو الثاني، لأن المانع من جريان الأصل هو العلم الإجمالي. زين، موجود علم إجمالي لحظة جريان الأصل؟ ما في علم إجمالي، ما موجود إلا تكليف غير معلوم. فقال: لأن المانع من جريان الأصل هو العلم الإجمالي بالتكليف، لا التكليف بواقعيته. زين، ولو لم يعلم به المكلف أصلا. زين، فهو حين الاضطرار إما قاطع بعدم التكليف فلا يحتاج إلى إجراء الأصل. عنده إناء والفرض أنه صار تكليف سابق، بس هو أبدا عمياني ما يدري عنه، ليش وقعت نجاسة في أحدها بس ما يدري عنه. فالآن جاء إلى هاي الطرفين، واحد من الطرفين مضطر إليه، هو يجوز له تناوله. بالنسبة للطرف الآخر الكلام، كان الطرف الآخر أما هو شاك فيه أو مو شاك فيه، فقد يكون أصلا ما عنده احتمال أنه تنجاس أو أنه، فله أن يتناوله. على أسوأ صورة أنه لا شاك، يجري فيه الأصل ولا مانع من جريان الأصل، لأنه لا يعلم. الذي يمنع من جريان الأصل هو العلم، والعلم الآن ما حصل. وقعت النجاسة شيخنا في الماء يوم السبت، صار التكليف. يوم الأحد اضطررت إلى ماذا؟ إلى شرب أحد الإناءين بعينه وهو الماء. متى صار العلم بوقوع النجاسة؟ صار العلم بالنجاسة يوم الاثنين. فالآن احنا في يوم الأحد، يوم الأحد تعال إلى الإناء، واحد مضطر إليه فيجوز شربه على كل تقدير، والثاني إما أنه أصلا ما عنده شك في نجاسته وعدم نجاسته فله أن يشربه، أو أنه ماذا أقصى شيء أنه شاب له أن يجري الأصل، قال له أن يجري الأصل. وما المانع من أن يجري الأصل؟ المانع من جريان الأصل هو العلم. العلم الحين ما حصل، هاي كله في يوم الأحد، العلم حصل يوم الاثنين. المانع من حصول من جريان الأصل هو العلم، العلم الآن ما حصل. ففي لحظة ما قبل العلم بوقوع النجاسة في أحدهما يجري الأصل ولا مانع من أجرى الأصل في الماء في الحليب المشكوك نجاسته، على فرض أنه ماذا أنه شك أجرى فيه الأصل وماذا فله أن يتناوله. ثم علم لا قيمة لهذا العلم، سيأتي إن شاء الله له قيمة هذا العلم أو ليس له قيمة، ستأتي. فقال لأن المانع من جريان الأصل، جريان الأصل في الطرف غير المضطر إليه، أما في الطرف المضطر إليه ما تحتاج إلى جريان الأصل لأنه لا أثر له. قال هو العلم الإجمالي بالتكليف، لا التكليف بواقعيته، ولو لم يعلم به المكلف أصلا فهو حين الاضطرار إما قاطع بعدم التكليف حين الاضطرار، طبعا مضطر إلى ماذا؟ إلى الماء، لا شرب الماء، لكن بالنسبة إلى الحليب إما قاطع بعدم التكليف فلا يحتاج إلى إجراء الأصل، بل لا يمكن لأن موضوع ماذا؟ موضوع الأصل الشاك، واضح. وإما شاك فيه فلا مانع من جريانه في الطرفين، فلا مانع من جريانه في الطرفين لعدم المعارضة. افترض أنه شاك في هذا وفي هذا، اجري الأصل، اجري الأصل فيهما لعدم المعارضة، لعدم العلم بالتكليف على الفرض. والعلم الإجمالي الحادث بعد الاضطرار مما لا أثر، لا روحي بقى زين روحي بقى. والعلم الإجمالي الحادث بعد الاضطرار مما لا أثر له لاحتمال وقوع النجاسة في الطرف المضطر إليه، ولا يوجب حدوث التكليف فيه. نعم العلم يعني، ولا يوجب حدوث العلم الإجمالي، لا يوجب حدوث التكليف فيه في الطرف المضطر إليه لكون الاضطرار رافعا لهذا التكليف. وبالجملة التكليف في الطرف المضطر إليه مما نقطع بعدمه، لأن الأمر دائر بين كون التكليف منتفيا فيه من أول الأمر لأنه ما وقعت فيه النجاسة، وبين سقوطه بالاضطرار يعني على تقدير وقوع النجاسة فيه. وأما الطرف الآخر فالتكليف فيه وإن كان محتملا إلا أنه لا مانع من الرجوع فيه إلى الأصل بلا معارض، إذ لا معارض له، لأنه المعارضة كيف تتصورها؟ إذا حاولنا أن نجري الأصل في المضطر إليه في الطرف المضطر إليه وفيه فيتعارض مثلا، لأنه لا يجري في الطرف المضطر إليه لعدم الأثر له للقطع بالحلية فيه كما تقدم. هي شبهة عبر عنها شبهة، وهي ماذا؟ هب ماكو مشكلة، نتون في صورات ما إذا كان الاضطرار طارئا على التكليف وعلى العلم به. وش قلتون؟ قلتوا خوف، حتى لو وجد الاضطرار، لكن من زمان في مرحلة ما قبل الاضطرار تعارضت الأصول وتساقطت نظرا لوجود العلم الإجمالي بوقوع النجاسة في أحد الطرفين، فلا يمكن ماذا؟ فلا يمكن القول بعدم التنجيز، يحكم بالتنجيز. هاي اللي هي الصورة الأولى. فإذن الصورة الأولى حكمها ماذا؟ بقاء التنجيز، رغم أنه ماذا؟ رغم أنه اضطر بقاء التنجيز بالنسبة إلى الطرف غير المضطر إليه طبعا. فإذن في صورة ما إذا كان هناك أولا علم تكليف وعلم بالتكليف ثم طرأ الاضطرار، فإن طرو الاضطرار لا يؤذن بماذا؟ بانتفاء منجزية العلم الإجمالي بالنسبة إلى الطرف غير المضطر إليه. ليش؟ لأن الأصول جرت وتساقطت، تعارضت وتساقطت في مرحلة ما قبل الاضطرار. علمت بالتكليف، عفوا صار التكليف، علمت بالتكليف وهو نجاسة أحدهما، إجراء الأصل في أحدهما ماذا؟ مهلي إجراء الأصل في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، إجراء الأصل فيهما معا يلزم منه ماذا؟ الترخيص والمخالفة القطعية، فيعبرون عنه بأنه تعارضت الأصول تساقطت نظرا لوجود العلم الإجمالي، ثم ماذا؟ ثم طرأ الاضطرار. قلنا في هذه الصورة شنو؟ قلنا في هذه الصورة التنجيز باق على حاله بالنسبة إلى الطرف غير المضطر إليه. ليش؟ لأن الساقط لا يعود، ساقط من الأصول لا يعود. الآن كلامنا شيخنا إحنا في أي صورة؟ في صورات ما إذا كان لا العلم الإجمالي عفوا، ما إذا كان الاضطرار لاحق للتكليف سابق، ما إذا كان الاضطرار لاحق للتكليف سابق للعلم به. أول شيء صار تكليف، هي الصورة اللي إحنا فيها، الصورة الثانية المتوسطة نعم، صار التكليف يوم السبت. يوم السبت وقعت النجاسة في أحد الإناءين. يوم الأحد أنا اضطررت إلى ماذا؟ إلى تناول أحد الطرفين بعينه وهو الماء، شرب أحد الإناء أو شرب الماء بعينه. يوم الاثنين شيخنا علمت بالتكليف. أنت ايش قلت سيدنا؟ قال السيد إلى ما قبل العلم يجري الأصل في ماذا؟ بالنسبة إلى الطرف غير المضطر إليه. هذا إذا كان هناك شك، إذا ما في شك بعد يجوز شربه. ثم علم، ثم علم. وبعبارة أخرى العلم ما يمنع من جريان الأصل، ماذا؟ لأن العلم لاحق والأصل جرى قبل ماذا؟ قبل العلم. يعني الذي يفترض أنه مانع من جريان الأصل هو العلم. العلم لحين ما صار يوم الأحد ما في علم، ما موجود إلا ماذا؟ ما موجود إلا اضطرار. تكليف، تكليف بواقعية ما يأثر، ما يمنع من جريان الأصل. فقال بأنه العبرة بأي شيء؟ هل العبرة بالعلم أو العبرة بالتكليف؟ قال لا، العبرة بالعلم. ولما كان العلم متأخرا ففي هذه الحالة ماذا؟ يسقط التنجيز، لا يكون التكليف منجزا أو لا. قال واحد يا سيدنا احنا بنعطيك مثال وانت حكم. لو ناقض، حب ان العلم متأخر لكن ما له اثر رجعي. انا لو صليت لو توضأت بماء وصليت به، توضأت بماء مال دون الكر، توضأت صليت باسبوع كل يوم اتوضأ من هذا الماء، بعد الأسبوع ما كنت أعلم بنجاسة الصلاة، بعد الأسبوع علمت بنجاسة ماء هذا الإناء الذي توضأت به طيلة أسبوع وصليت بهذا الوضوء أو بهذه الوضوءات، ما حكم الصلاة؟ قال باطل الصلاة. يعني العلم له أثر. شوف العلم رغم أنه متأخر إلا أنه يقول لك شو توضأت بوضوء ماذا؟ توضأت بماء نجس، هاي الوضوءات كلها باطلة وبالتالي الصلوات كلها باطلة. فإذا العلم رغم تأخره إلا أنه يؤثر ماذا؟ يؤثر في السابق. علمت بعد شنو؟ يعني مو مثل رأي شخص الشيخ صاحب الحدائق، رأي الشيخ صاحب الحدائق عليه الرحمة بأنه لحظة العلم تو يصير تأثير، قبل لا. كل شيء نظيف صحيحة عما موثقة، كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، قذر أو قذرة. فإذا علمت فقد قذر، وما لم تعلم فليس عليك. إلى لحظة الآن قذر، الآن قذر، قبل ما كان قذر. يعني كأنه مأخوذ في القذارة العلم بها، حيث لا يكون هناك علم بها ماذا؟ ما كأن موجود قذارة. مثل ماذا؟ مثل أخذ ماذا؟ أخذ العلم في الموضوع. مثلا المحرم من الخمرة مقطوع الخمرية، فلو شرب خمرا لا يعلم أنه خام، أصلا ما فعل حراما. مو مثل اللي يقولون لا الخمر حرام، مو مقطوع الخمرية حرام، ولكن على تقدير أن يشرب الخمرة فعل الحرام ولكنه غير مؤاخذ. هو غير مؤاخذ على كل تقدير، لكن فعل الحرام أو لم يفعل الحرام بناء على أن المحرم مقطوع الخمرية؟ ما فعل الحرام أصلا لأنه مقاطع بالخمرية. وأما بناء على أن المحرم هو الخمر، في هذه الحالة لا، فعل الحرام يعلم بأنه خمر أو لا يعلم، لا ماذا؟ لا مدخلية له. الآن فيما نحن فيه، سيدنا علم بالنجاسة متأخرا، هذا العلم بالنجاسة ما يؤذن بماذا؟ بأنه تترتب الآثار من حين التكليف بل الآثار مترتبة غاية الأمر أنا لا أعلم بها. فوزان صورتنا وهي صورة ما إذا توسط الاضطرار بين التكليف وبين العلم وزانها وزان صورة ما إذا كان ماذا؟ ما إذا كان الاضطرار طارئان ومتأخرا عن التكليف وعن العلم. مفترض هالشكل. هذا هذه التي سماها شبهة. وها هنا شبهة وهي أن التكليف الواقعي وإن لم يكن مانعا من جريان الأصل صحيح، لأن الأصل يجري. شنو المشكلة؟ العلم يمنع. ما هي بهالحد ما في إلا أنه بعد العلم بالتكليف تترتب آثاره من حين حدوثه، من حين حدوث التكليف لا من حين العلم به، كما هو الحال في العلم التفصيلي. شلون؟ فإنه لو علمنا بأن الماء الذي اغتسلنا به للجنابة قبل أسبوع مثلا كان نجسا، في هذه الحالة يجب ترتيب آثار نجاسة الماء المذكور من حين نجاسة لا من حين العلم به. فهذه الأقصى فهذه الوضوءات والوظائف الشرعية المرتبة على الطهارة أو الطهارة فيها شرط حينئذ كلها باطلة. والله فيجب الإتيان بقضاء الصلوات، يعني يجب أن يقضي الصلوات التي أتى بها مع هذا الغسل. واضح. وكذا سائر الآثار المترتبة شرعا على نجاسة الماء، طاف طواف واجب باطل وهكذا. ففي المقام نفس الشيء الكلام، صح بأنه ماذا؟ أن الاضطرار متوسط بين التكليف وبين العلم به، لكن خب بمجرد العلم تكاليف من الأول كلها جاية في حقه. ففي المقام أيضا لا مناص من ترتيب آثار التكليف من حين حدوثه لا من حين انكشافه. وحينئذ لما كان حدوث التكليف متى؟ قبل الاضطرار. فلا بد من اعتبار وجوده، من اعتبار وجود ماذا؟ التكليف قبله، قبله يعني قبل الاضطرار، ولو كان منكشفا ماذا؟ بعده. فلا بد. وحينئذ لما كان حدوث التكليف قبل الاضطرار لا بد من اعتبار وجود التكليف قبل ماذا؟ قبل الاضطرار، ولو كان منكشفا بعده. وعليه فبعد طروء الاضطرار نشك في سقوط هذا التكليف الثابت قبل الاضطرار لأجل الاضطرار، لأنه لو كان في الطرف المضطر إليه فقد سقط بالاضطرار، ولو كان في الطرف الآخر كان باقيا لا محالة. فيرجع إلى استصحاب بقاء التكليف أو قاعدة الاشتغال على خلاف بيننا وبين المحقق النائيني قدس سره. هو ويا المحقق النائيني وقع عندهم كلام في أنه ما هو الجاري. هذا طبعا بيجي مثال واقعي إلى هذا الخلاف. هنا هذا الذي نحن فيه من مطلب على تقدير، على تقدير بأنه وقعت النجاسة في أحد الإناءين، صار الاضطرار علمنا بالتكليف، صار التكليف واحد علمنا حدث الاضطرار ثم علمنا بالتكليف هالشكل. ففي هذه الحالة هل أن العلم بالتكليف، العلم بالتكليف يجعل من التكليف في حق المكلف في حق هذا المضطر قبل الاضطرار كأنه يصير حالها حال الصورة السابقة اللي هي الصورة الأولى أو لا؟ فقال على تقدير الشك حينئذ ماذا؟ عندنا أحد مرجعين. الميرزا النائيني يذكر بأن المرجع هو ماذا؟ أنت تشك في بقاء التكليف وعدم بقائه تستصحب بقاء التكليف، النتيجة واحدة، لكن ما هو الطريق إلى هذه النتيجة؟ هل هو الاستصحاب، استصحاب بقاء التكليف لأن التكليف كان موجودا غاية ما في الأمر لا تعلم به وأجريت الأصل ثم علمت بالتكليف، هل التكليف سقط وخلاص ما يعود؟ التكليف وجد ثم ماذا؟ ثم اضطررت. إذن واحد، التكليف حصل. اثنين، اضطررت إليه. ثلاثة، علمت بالتكليف. واضح. فهل بعد أن اضطررت وعلمت بعد أن اضطررت إلى أحد الطرفين ثم علمت بالتكليف، هل التكليف بالماذا بالاجتناب يحكم ببقاء؟ هل باقي أو ليس بباقي؟ الميرزا النائيني يقول ما ندري باقي أو غير باقي، بس كان موجودا إلى ما قبل الاضطرار كان موجودا التكليف. واضح هذا بالنسبة إلى أي طرف؟ بالنسبة للطرف غير المضطر إليه. تكليف كان موجودا، مو وقعت النجاسة في أحدهما؟ بلى وقعت النجاسة في أحدهما، تكليف وجد للأمر هاي كل يوم السبت. تكليف بلزوم الاجتناب عن ماذا؟ عما وقعت فيه النجاسة موجود. صار الاضطرار للأمر، ما صار عن يوم الأحد، اضطررت إلى أي طرف؟ إلى طرف بعينه وهو الماء. الكلام في الحليب، كلام في الحليب، واحد قال بأنه شنو سقط التكليف فيه، ليش؟ لأني بجري فيه الأصل على تقدير أني شاك في نجاسته وعدم نجاسته، وأما على تقدير ماذا؟ عدم الشك، بعد أوضح ما في شك لي أن أشربه. زين، يوم الاثنين صار العلم بالتكليف، أوه وقعت النجاسة من يوم السبت، فإذا تكليف موجود، نشك في سقوطه وعدم سقوطه. قال الميرزنائي نستصحب التكليف، والنتيجة يعني اجتنب عن ماذا؟ عن الحليب. سيد الخوي عليه الرحمة فيها في مثل هذا، في مثل هذا المورد، قال النتيجة هي النتيجة، لزوم الاجتناب عن ماذا؟ عن الحليب، ولكن لا للاستصحاب، وإنما المورد يؤذن بالاشتخال، المورد يؤذن بالاشتخال. يقول ولو كان في الطرف الآخر كان باقيا لا محالة، فيرجع إلى كذا أو كذا، وعلى كل تقدير لا مجال للرجوع إلى أصالة البراءة في الطرف غير المضطر إليه. وبالجملة بعد العلم بثبوت التكليف قبل الاضطرار والشك في سقوطه، ماذا؟ في سقوطه لا، سقوطه لأجل الاضطرار، في سقوطه لا لأجل الاضطرار، يحكم بوجوب الاجتناب عن الطرف الآخر وهو الحليب لأجل الاستصحاب، أو لقاعدة ماذا؟ أو لقاعدة الاشتغال. قال السيد والجواب عن هذه الشبهة، قال هذا المقام يعني نعم الذي نحن فيه لا هو مجرى لا لقاعدة الاستصحاب له رأي أستاذنا، ولا لقاعدة الاشتغال على رأي. في مورد غير هالمورد يجي فيها، يجي في هذا الكلام، أنه ما هو الجاري، يعني أنا والميرزا، يقول أنا والأستاذ الميرزا، يقول ما تجري أصالة البراءة، والنتيجة ماذا؟ والنتيجة لزوم الاجتناب. لكن لزوم الاجتناب لأجل أي شيء؟ هل لزوم الاجتناب لأجل الاستصحاب، استصحاب النجاس، استصحاب نعم استصحاب التكليف، أو لزوم الاجتناب لأجل ماذا؟ قاعدة الاشتغال. هذا في مثل غير هذا المورد، في هذا المورد هاي ما يجي الحكي. قال والجواب عن هذه الشبهة أن المقام ليس مجرى للاستصحاب ولا لقاعدة الاشتغال، فإن الاستصحاب بيجي بموردها، مورد الخلاف، مورد الخلاف بينه وبين الميرزا في أيهما هو الجاري. قال والجواب عن هذه الشبهة، والجواب عن هذه الشبهة أن المقام ليس مجرى للاستصحاب ولا لقاعدة الاشتغال، فإن الاستصحاب أو القاعدة إنما يجريان فيما إذا كانت الأصول في أطراف العلم الإجمالي ساقطة بالمعارضة، مثل كما في بقاء الحدث المردد بين الأصغر والأكبر بعد الوضوء. شو هذا اللي يقولون اللي يعبرون عنه؟ شنو عبر عنه سابقا بدوران الأمر بين ماذا؟ بين الفرد القصير والفرد الطويل. هذا علم بأنه ماذا؟ بأنه إما محدث بالأصغر أو محدث بالأكبر، لكنه توضأ فيقول إن كنت محدثا بالأصغر فقد ارتفع الحدث جسما، وإن كنت محدثا بالأكبر فلا زال الحدث، فلا زال ماذا؟ فلا زال الحدث باقيا ما ارتفع. في هذا المورد الميرزا يقول نستصحب الحدث، أنا أقول تجري قاعدة الاشتغال، النتيجة واحدة، ليس لي أن أدخل في الصلاة إلا بعد أن أغتسل. لكن ليش ليس لي أن أدخل في الصلاة إلا بعد أن أغتسل؟ فرض توضيت، ما أحدث بعد الوضوء، ما أحدث بعد الوضوء، صار يعني شككت في أني محدث بالأكبر أو بالأصغر، توضأت ثم قلت تعال، يمكن اللي اتفق هو الحدث الأكبر، فما ارتفع الحدث، وإن كان ماذا على تقدير أن الحادث هو الحدث الأصغر ارتفع لأني الآن متوضئ، فنقول لي لا يسعك أن تدخل في الصلاة إلا أن تغتسل. ليش سيدنا؟ قال الميرزا يقول لأنه ماذا الاستصحاب يجري، استصحاب بقاء الحدث. أنا أقول قاعدة الاشتغال محكمة. يقول في مثل هذا المورد يجي خلافي مع ماذا؟ مع الميرزا النائني عليه الرحمة، مو في مثل هذا الموضع الذي نحن فيه. فقال كما في الشك في بقاء الحدث المردد بين الأصغر والأكبر بعد الوضوء، فإن الأصل في كل منهما معارض بالأصل الجاري في الآخر، وبعد تساقطهما يرجع إلى الاستصحاب. اللي هو شنو الأصل الجاري في أحدهما؟ استصحاب عدم حدوث الحدث الأصغر معارض باستصحاب عدم حدوث الحدث الأكبر. استصحابا تعارضا تساقطا، بعد تساقطهما يرجع إلى الاستصحاب ويحكم ببقاء الحدث الجامع بين الأكبر والأصغر، وهذا بخلاف ما إذا كان الأصل جاريا في بعض الأطراف واضح يرجع إلى الاستصحاب. هذا عقب على رأي الميرزا يعني. وهذا بخلاف ما إذا كان الأصل جاريا في بعض الأطراف، اللي هو رجع إلى مطلبنا الآن مقامنا. الأصل يجري في أحد الأطراف وهو الحليب، وهذا بخلاف ما إذا كان الأصل جاريا. فهناك تعارضت الأصول، تساقطت المرجع. أي شيء؟ المرجع الاستصحاب، أو أنه لا الاستصحاب ما يجري، تجري ماذا؟ قاعدة الاشتغال. الشكل تعالي للي احنا فيه، اللي احنا فيه ما موجود ماذا؟ تعارض أصول حتى نصير إلى الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال. هني الأصل يجري بلا معارض، يجري في أحدهما بلا معارض لفرض أن الطرف الآخر مضطر إليه، لا أثر لجريان الأصل فيه أصلا، والطرف الآخر لا، الطرف الآخر إما مشكوك أو غير مشكوك، لا تقدير الشك يجري فيه الأصل بلا معارض. فوش حاجتك إلى الاستصحاب؟ وش حاجتك إلى قاعدة الاشتغال؟ فقال وهذا بخلاف ما إذا كان الأصل جاريا في بعض الأطراف بلا معارض كما في المقام، فإن التكليف في الطرف المضطر إليه معلوم، التكليف معلوم الانتفاء بالوجدان، فلا معنى لجريان الأصل فيه. وفي الطرف الآخر، يعني التكليف في الطرف الآخر مشكوك الحدوث، فلا مانع من الرجوع إلى الأصل فيه، فليس لنا علم بالتكليف وشك في سقوطه حتى نحكم ببقائه للاستصحاب أو لقاعدة الاشتغال. هذاك هناك في ذاك المورد واضح، كما في مثال الحدث المردد بين الأكبر والأصغر، لأن هناك المفروض يكمل، وبعد تساقطهما هل يرجع إلى الاستصحاب أو يرجع إلى أي شيء؟ إلى قاعدة الاشتغال، على الخلاف بين الميرزا اللي في السطرين الأولين، وبعد تساقطهما يرجع إلى الاستصحاب، أو المفروض يقول هالشكل تفتين في السطرين الأولين من الصفحة 451، فإن الأصل في كل منهما اللي هي الشك في بقاء الحدث، مفروض يكملها العبارة، ما كملها. هنا الآن كمل، فليس لنا علم بالتكليف وشك في سقوطه حتى نحكم ببقائه للاستصحاب أو لقاعدة الاشتغال. هناك تتكلم عن الاستصحاب، الاستصحاب ليش جرى؟ لأن الأصلين تعارضا وتساقطا راح إلى الاستصحاب، أو أنه الاستصحاب ما يجري أصلا بعد تساقط الأصول، حينئذ قاعدة الاشتغال. ما نحن فيه؟ ما في تساقط الأصول، يجري الأصل بلا معارض في الطرف غير المضطر إليه. فليس لنا علم بالتكليف وشك في سقوطه حتى نحكم ببقائه للاستصحاب أو لقاعدة الاشتغال، كما في مثال الحدث المردد بين الأكبر والأصغر، لأن التكليف في الطرف المضطر إليه منفي بالوجدان، وفي الطرف الآخر مشكوك الحدوث ومنفي بالتعبد للأصل الجاري فيه بلا معارض. ومن هنا نقول بأن المرجع عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين هو البراء، هي البراءة من هذا المنطلق، فإنه مع الإتيان بالأقل يشك في بقاء التكليف المعلوم بالإجمال حتى في الارتباطيين. شلون؟ أنا شككت بأن الواجب علي، لا بابا كما ترى أعلم بأنه وجبت علي الصلاة، لكن لا أعلم أن أجزاها عبارة عن 9 أو 10، هذا الشك بين الأقل والأكثر الارتباطي في ضمن مركب واحد. فلو أتيت بالأقل، يعني أتيت بالتسعة في ضمن المركب ولم آتي بالعاشر، أشك في أنه ماذا؟ لأني أشك في وجوب العاشر فأجريت عنه البراءة. تجري البراءة؟ قال نعم تجري البراءة عن العاشر حتى في الارتباطيين، قال حتى في الارتباطيين، فضلا عن ماذا؟ عن المتباينين. خوب، ومن هنا نقول بأن المرجع عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين هي البراءة، فإنه مع الإتيان بالأقل يشك في بقاء التكليف المعلوم بالإجمال، ومع ذلك رغم الشك لا يرجع إلى الاستصحاب ولا إلى قاعدة الاشتغال. هذه وزانها وزان مطلبنا اللي هو الشك بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وزانها وزان مطلبنا اللي احنا في مقامنا. ما يجي خلاف ماذا النائيني معي يقول السيد الخوئي في أنه ما هو الجاري الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال، وإن كانت النتيجة واحدة وهي ماذا بقاء التكليف. لا يقول الجاري، يقول لأن هذه اللي هو الجاري الاستصحاب أو الاشتغال حين تساقط تعارض الأصول وتساقطها، أما حيث يجري الأصل في مقامنا يجري البراءة عن ماذا عن الطرف غير المضطرين، فما تصل النوبة إلى الاستصحاب أو إلى قاعدة الاشتغال. في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين أيضا جرت البراءة عن الأكثر، فوش وصلك إلى شنو؟ إلى الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال. وليس ذلك إلا لأن منشأ الشك في بقاء التكليف احتمال تعلقه بالأكثر الذي يجري فيه الأصل بلا معارض، فالتكليف بالأقل ساقط بالامتثال، والتكليف بالأكثر مشكوك الحدوث من أول الأمر ومنفي بالتعبد نظرا للأصل الجاري فيه بلا معارض، فلم يبقى مجال للرجوع إلى الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال. يعني حتى في ماذا في دوران العربين الأقل والأكثر الارتباطيين، إذن مقامنا وماذا وبحث دوران الآن بين الأقل والأكثر الارتباطيين لا يأتي فيه خلاف السيد الخوي عليه الرحمة مع أستاذه الميرزا النائيني في أنه ما هو الجاري الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال، لأن ذلك إنما يكون فيما إذا تساقطت تعارضت الأصول وتساقطت، يعني ما في تعارض أصول وتساقط في هذين الموردين. نعم في ماذا؟ فيما إذا شك في بقاء الحدث المردد بين الأصغر والأكبر بعد الوضوء، نعم يأتي هذا الكلام. وظهر مما ذكرناه في حكم الاضطرار إلى المعين من الأطراف بأقسامه الثلاثة. ها. الآن بيعطي خلاصة الأقسام الثلاثة. أي أقسام ثلاثة؟ أقسام ثلاثة لمقسم، صور ثلاثة لقسم من مقسم. المقسم عبارة عن ماذا؟ أعلم بأن الشبهة محصورة ووقعت النجاسة في أحد طرفين، بعدين اضطررت إلى أحدهما إما المعين هذا قسم وهي اللي فيه ثلاث الصور التي ذكرناها، أو وقعت النجاسة في أحدهما وماذا واضطررت إلى أحدهما غير المعين، وهذا ما سيأتي عليه الكلام في القسم المقام الثاني. زين شنو حكم هي الصور الثلاثة؟ قال شوف، الصورة الأولى وهي صورة ما إذا كان الاضطرار طارئا للتكليف وللعلم به تنجيس قائم، وأما الصورة الأخيرة وهي بالعكس اضطرار بعدئذ تكليف بعدين علم، قال التنجيز ماذا؟ العلم الإجمالي مو منجز. وكذلك صورة ماذا؟ ما إذا توسط الاضطرار بين التكليف وبين العلم بالتكليف، فالعلم ماذا لا ينجس. ليش؟ لأنه جرى الأصل في الطرف غير المضطر إليه بلا معارض. فقال وظهر مما ذكرنا في حكم الاضطرار إلى المعين من الأطراف بأقسامه الثلاثة، ظهر مو تلخيص وإنما بعد بيشرك في الحكم. أنت تتكلم عن الاضطرار تارة تضطر، تارة تفقد بعض الأطراف، تارة يخرج بعضها عن محل الابتلاء، تارة تكره على البعض المعين، يقول حكمها حكم هذه. متى أكره؟ قال أكره بعد التكليف وبعد العلم به. حكمها حكم الصورة الأولى اللي هي في الاضطرار. وهكذا بقيت. فإنه يجري فيها جميع ما ذكرنا في الاضطرار من الأقسام والأحكام، فلا حاجة إلى الإعادة. وأما المقام الثاني فإلى غد إن شاء الله سبحانه. أكلنا الوقت اليوم.